أولا الاعتراف وحده لا يكفي. أوسلو انتهى مات قتلت إسرائيل وأوسلو اتفاق خاطئ كان مليء بالخطايا وعلى رأسها توقيع اتفاق مع إسرائيل دون وقف الاستيطان. إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا تريد حل دولة واحدة ديمقراطية. أهم هدف وطني الآن بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. المقاومة المسلحة هي شكل من أشكال المقاومة المشروعة
طبعا
حسب القانون الدولي. لو كان لدينا قيادة وطنية موحدة سيكون لها القرار. في الظرف الحالي لا يوجد شيء أفضل من إعلان بكين. نحن حركة ترفض التعصب الحزبي. يجب على القادة أن يرتقوا إلى مستوى الوحدة التي يصنعها الشعب والمناضلون على الأرض. وأنا تحديتهم وذهبت للقدس 4 مرات و4 مرات اعتقلوني. كيف نضع صناديق في 150 موقع وكيف نضع مع كل صندوق 20 كاميرا ونفضح إسرائيل الكذابة التي تدعي أنها دولة ديمقراطية. معناته الشعب جاهز لقيادة وطنية موحدة. هذا كله يدل على شيء أكبر من مجرد نفاق. هذا يدل على أنه كل ترتيبات القانون الدولي التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية انتهت.
تقريبا 80 سنة من الاحتلال، من التنكيل والتهجير والتقتيل، وتوا 1.5 عام تعداو من الإبادة في غزة. القضية الفلسطينية ملازمتنا، نعيش بها، نعيش معها، نعيش زادة مع العجز اللي هي تخلفه كإحساس عنا رغم دعمنا ومساندتنا. اليوم ما العمل؟ التوانسة كي يتكلموا، ومش كان التوانسة كي تصعب عليهم حاجة يقولك هذه قضية الشرق الأوسط، لكن فما ناس مازالت مثابرة، مش هزة سلاح، لكن سلاحها الفكر، سلاحها السياسة، سلاحها القانون الدولي، وسلاحها النضال السلمي المستمر. مصطفى برغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مرحبا بك بحذنا في تونس وفي رشمة.
أهلا بكم. أهلا.
أنت اليوم بحذنا في تونس، تونس اللي عندها تاريخ حافل في مساندة ودعم القضية الفلسطينية، اللي تجدد كل مرة المواقف المعلنة لدعم القضية الفلسطينية، لكن علاوة على الخطابات اللي تحتوي على إعلان نوايا، حسب تقديركم كيف لبلدان غير مجاورة مباشرة لفلسطين دعم القضية من موقعها وتونس مثالا؟
بغض النظر عن كان بلد مجاور لفلسطين أو غير مجاور لفلسطين، أشكال النضال والتضامن والدعم للنضال الوطني الفلسطيني متشابهة. أولا يعني يقسم دعم النضال إلى أشياء لا يجب عملها وأشياء يجب عملها. ما لا يجب عمله التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو فتح علاقات معه، وأقل ما كان يجب أن يفعل مع بداية المجازر الوحشية اللي ارتكبت في فلسطين وخاصة في غزة، أقل ما كان يجب فعله قطع العلاقات مع إسرائيل بالكامل من أي دولة كان لها علاقات مع إسرائيل، وأعرف أن تونس لا علاقات لها مع إسرائيل. وثانيا إن كان هناك تطبيع كان يجب إلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وحتى لو لم يفعل ذلك طوال 18 شهر الماضي من الإبادة، الآن وإسرائيل تشن حرب مجاعة على الشعب الفلسطيني وترتكب كل الموبقات، لم يعد مش بس لم يعد مقبولا ولم يعد مفهوما، بل لم يعد إنسانيا على الإطلاق الاستمرار بعلاقات التطبيع مع إسرائيل. بالنسبة لتونس وشعبها، نحن نعرف أن لتونس فضل كبير، وشعبها وتونس كبلد احتضنت الفلسطينيين عندما أبعدوا عن لبنان في عام 82 من منظمة التحرير، ووقفت دوما، وإحنا نشعر دائما بحجم التضامن التونسي مع الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد ثورة الشعب التونسي حسسنا بذلك بوضوح. اليوم أنا أعتقد أهم أشكال التضامن 3. أولا مقاطعة كل شركات أو كل من يدعم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، خاصة الشركات الأمريكية والأوروبية. ثانيا أن تطور المؤسسات الشعبية التونسية بعلاقاتها الدولية كاتحاد العام للشغل أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب والقوى السياسية، أن تستخدم كل الأماكن التي تصل إليها والجمعيات العالمية التي تنضم لها كوسيلة من وسائل دعم النضال الفلسطيني ومحاصرة إسرائيل. ونحن رأينا نموذجا لذلك في تعاوننا مع أحزاب تونسية وخاصة حزب التكتل في إسقاط إسرائيل في المنتدى التقدم العالمي في الانتخابات التي جرت، وعمليا إخراجها من مجلس قيادة التحالف. ورأينا ذلك الآن فيما يقوم به اتحاد الشغل التونسي، اتحاد العام للشغل التونسي، وأنا التقيت بالأمين العام وأمان العامة للاتحاد وأخبروني كيف يقوم بجهد كبير في منظمة العمل الدولية لفرض عضوية كاملة لفلسطين كشكل من أشكال التضامن. أخيرا، أنا أعتقد أنه كل الدول العربية وتونس من ضمنها يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقة في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. لماذا؟ لأنه بقائنا في فلسطين هو ما سيفشل الحركة الصهيونية، وبقائنا في فلسطين هو ما سيفشل مؤامرة التطهير العرقي، وهي المؤامرة الكبرى الجارية حاليا.
أنت تكلمت على الاعتراف بفلسطين كدولة وفي منظمة العمل الدولي أو غيرها من المنظمات والتحالفات الدولية. نعلم أنه إلى حد الآن تقريبا 150 دولة عضوة في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين كدولة، والنقاش جاري حول دول أخرى، حتى أنه الرئيس الفرنسي طرح المسألة مؤخرا لكن ببعض الشروط الإشكالية والإشكالية جدا. هل أنه الاعترافات هذه كيف أنه من شأنها دعم القضية الفلسطينية فعليا ودعم معركة التحرر الوطني اللي يخوضها الشعب الفلسطيني حقيقيا؟
أولا، الاعتراف وحده لا يكفي. الاعتراف ما قيمته، ما أهميته؟ الاعتراف قيمته هو اعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا الحق الذي تحاول أن تلغي إسرائيل بكل الوسائل. لذلك مهم الاعتراف. نعرف أن الاعترافات لن تؤدي لقيام دولة فلسطينية فورا، ولكن مبدأ الاعتراف يلغي محاولة تصفية القضية الفلسطينية، لكن لا يكفي. لأنه أنا برأيي أي دولة في العالم تتحدث عما يسمونه حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بدون أن تطالب بإزالة الاحتلال بالكامل، ودون أن تطالب بإزالة المستعمرات الاستيطانية بالكامل، هي تمارس نوع من النفاق. لذلك الاعتراف يجب أن يترافق مع مطالبة بإنهاء الاحتلال والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأيضا أن يترافق مع مطالبة بإزالة كل الوجود الاستيطاني الاستعماري في الأراضي المحتلة. وهو لأنه إحنا نعرف أنه مجابهتنا مش مع إسرائيل ككيان احتلالي فقط، وإنما كنظام استعمار استيطاني إحلالي يحاول أن يكرر في فلسطين ما جرى للشعوب الأصلية الأصلانية في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها. وفي نقطة أخرى بالنسبة للاعتراف الفرنسي، لا يجوز أبدا أن يكون ثمن الاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية تطبيع دول عربية مع إسرائيل،
وهذا اللي طرحه الرئيس الفرنسي.
هذا غير مقبول. لا يجوز أن يجري أي تطبيع، والمبادرة العربية لا تنص على تطبيع مقابل اعتراف بدولة فلسطينية، تنص على إنهاء الاحتلال بالكامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة أولا. ثانيا، نحن لا نقبل أي تفكير إذا كان ما أثير من إشاعات، يعني نحن لا نعرف إن كانت هذه معلومات حقيقية أم لا، أن يربط الاعتراف بتهجير جزء من الشعب الفلسطيني حتى لو مؤقتا. هذا كلام مرفوض. فلذلك هناك حدود لا يجوز تجاوزها في هذا المجال.
حاليا المطروح كحلول، فما العودة للقرار الأممي متاع 47 48 الحدود 67 في أوسلو، لكن من الواضح مآل هذه الاتفاقية والوضع الحالي خير دليل على ذلك. وفي أيضا حديث على مشروع دولة ثنائية القومية تجمع بين الاثنين في ظل الوضع المزري الحالي والإبادة اللي صايرة والسياسة الأمريكية وتعنتها وما يطرحه الرئيس الأمريكي ترامب من هذيان ومن أفكار يعني إجرامية في حق الشعب الفلسطيني. أي هذه الحلول المطروحة الأقرب أو أيها من الممكن أن يمثل منطلق تعملون على يعني تطبيقها على أرض الواقع؟
أولا أوسلو انتهى، مات، قتلت إسرائيل، وأوسلو اتفاق خاطئ كان مليء بالخطايا، وعلى رأسها توقيع اتفاق مع إسرائيل دون وقف الاستيطان، وتوقيع اتفاق انتقالي جزئي دون معرفة النتيجة النهائية.
أنت صرحت سابقا أن الرئيس عرفات صارحك بفشل أوسلو الذي لم يكن يعلنه معناها علنا.
نعم، وقال لي أنه هو طبعا هذا أثناء حصاره قبل استشهاده، أنه هو يعني فهم أن أوسلو كان فخا نصبا للفلسطينيين طبعا، وهذا أحسه بنفسه يعني. لكن أنا الذي أريد أن أقوله فيما يتعلق بالحلول، شوف، هم الآن قضوا على فكرة أوسلو بالكامل ويقضوا على فكرة دولة فلسطينية مستقلة عبر إجراءات التوسع الاستيطاني والتهويد والضم وغيره. إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا تريد حل دولة واحدة ديمقراطية. إذن ما التي تريد إسرائيل في مواجهة فشل صهيوني يكمن في أنه ما زال هناك 7.3 مليون فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية مقابل 7.2 مليون يهودي أقل منا. هم حلهم مدام لا يريدوا حل الدولتين ولا دولة واحدة، الحل الوحيد اللي عندهم التطهير العرقي، وهذا ما يمارسونه. أنا برأيي وكتبت عن ذلك في صحيفة الجارديان قبل سنتين ونصف ربما، أنه في ظل قضاء إسرائيل على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة لم يبقى إلا حل واحد، وهو دولة واحدة على كل أراضي فلسطين ديمقراطية، أنا لا أسميها ثنائية القومية لأنه لا يجوز أن تكون هكذا، ولكن دولة ديمقراطية يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات. وهذا يعني نهاية مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. لن يكون حل في فلسطين دون وقف ومحاصرة وإنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
ما معناه لما تقول دولة لا تكون ثنائية القومية وتكون على كل،
يعني ما بنفع تكون دولة ديمقراطية وتقول عن حالها دولة يهودية في نفس الوقت؟
واضح.
وهم يقولوا أنه حق تقرير المصير لليهود فقط في قانون القومية الذي أقروا، هذا يجب أن يلغى. ما تستطيع أن تقول دولة ديمقراطية ويهودية، ما بزبطش. فبالتالي السمة الاستعمارية الإحلالية التي استعملوها يجب أن تنتهي، بدون ذلك لن يحدث حل. بس في الوقت الحالي نحن ما زلنا نحن بعيدين جدا عن حل. أهم شيء الآن ثلاث أمور: وقف حرب الإبادة الجارية فورا، إعادة يعني ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرض وطنه ودعم صموده، وثالثا إعادة إعمار ما دمر ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية. أهم هدف وطني الآن بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، لأنه إذا نجحوا في التطهير العرقي لا تبقى قضية فلسطينية، وهم هذا ما يسعون إليه. لذلك دون الخوض في أحلام حول المستقبل، الآن المهمة الرئيسية الوطنية أمامنا أن يبقى الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وأن نفشل الهدف الرئيسي لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وهو تهجير الشعب الفلسطيني.
كيف يمكن إفشال هذا المشروع بمقاربة سياسية دبلوماسية لا تعتبر من مكوناتها الكفاح المسلح؟
لا، فيش شيء اسمه مقاربة دبلوماسية، في مقاربة نضالية، والمقاومة المسلحة هي شكل من أشكال المقاومة المشروعة
طبعا
حسب القانون الدولي
طبعا،
ومن حق الشعب الفلسطيني أن يناضل بكل الأشكال. قد يختار في فترة شكل دون أشكال أخرى أو يغلب شكل على أشكال أخرى. المعيار هنا القدرة على التأثير وتحقيق النتائج. ولكن مسألة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة الذي تريد أن تقضي عليه إسرائيل غير مقبول على الإطلاق. ودعني أشير هنا أنه بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو لا يريد فقط أن يقضي على المقاومة المسلحة، يريد أن يقضي على كل أشكال المقاومة، المقاومة بالسلاح، المقاومة الشعبية، المقاومة بالصمود، المقاومة بالكلام.
لكن أنت من موقعك أنك قلت هكا، طبعا الكفاح المسلح مشروع والقانون الدولي يعطي الحق هذا للشعوب المحتلة واللي حقوقها مغتصبة وكل، في المقابل نحكي من موقعك أنت مقاربتك النضالية مختلفة على الكفاح المسلح في اللي تعمل فيه في النشاط اللي تقوم به سياسيا، وبالتالي فيه حالة على شيء هذا أنه اليوم نعرفه اللي سيادتك بحكمك أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في مساعي سياسية لتجميع عدد معين من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، والمساعي هذه هي مساعي موازية طبعا للمقاومة اللي قاعدة تصير في غزة وفي مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة. اليوم وين وصلت المساعي هذه لتجميع لصياغة شكل نضالي فلسطيني مشترك توافقي؟
احنا نؤمن باستراتيجية وطنية كفاحية تقول انه كل اشكال المقاومة مشروعة للشعب الفلسطيني، ولكن نؤمن باستراتيجية تقوم على 6 اعمدة للنضال.
أيوة.
المقاومة واحدة منها. دعم الصمود والبقاء في فلسطين العمود الثاني. دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات العمود الثالث. تكامل مكونات الشعب الفلسطيني بين الداخل والخارج والأراضي المحتلة على العمود الرابع. تشكيل قيادة وطنية موحدة للنضال الوطني الفلسطيني هي العمود الخامس. واختراق صفوف الخصم ونسف قواعد التأييد له في أماكن مختلفة من العالم هو العمود السادس. فيما يتعلق بالقيادة الوطنية الموحدة، لو كان لدينا قيادة وطنية موحدة سيكون لها القرار في أي موقف سياسي أو أي مبادرة سياسية، ويكون لها القرار في ماذا، ما هو شكل النضال الذي يستخدم بشكل جماعي. لكن بدون وجود قيادة وطنية موحدة طبعا يصبح كل فصيل وكل قوة تفعل ما تراه مناسبا،
ويعتبر هذا تراجع كبير في مسار النضال الوطني الفلسطيني. يعني كان في منظمة اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية، لكن اليوم ما عادش عندها نفس التأثير، أو يمكن ما عادش عندها نفس التوافق،
لأنها تورطت في اتفاق أوسلو. وهذا أدى إلى انقسام عميق في الساحة الفلسطينية.
فاليوم المطروح هو إعادة إنتاج قوة مماثلة لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
لا، إعادة إنتاج قيادة وطنية موحدة في منظمة التحرير.
أوكي، يعني مش طرح إطار جديد.
لا ما بحاجة، إعادة بناء منظمة التحرير، تحرير منظمة التحرير الفلسطينية من قيود السلطة الفلسطينية.
يعني اليوم
المشكلة أن منظمة التحرير أصبحت كأنها يعني دائرة من دوائر السلطة المقيدة باتفاق أوسلو. احنا كان عندنا اجتماعين مجلس مركزي وكان اجتماع مجلس وطني، أخذت قرارات بالتحرر من اتفاق أوسلو ومن التنسيق الأمني ومن كل القيود المفروضة على المنظمة، وأن تعود منظمة التحرير لدورها الأساسي في قيادة النضال الوطني التحرري، وأن تشكل وعاء لقيادة وطنية موحدة. هذا يعني أن تدخل إلى المنظمة كل القوى التي ما زالت خارجها، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي. إحنا في المنظمة والجبهة الشعبية في المنظمة، ولكننا لسنا في قيادة المنظمة. لازم يكون في قيادة موحدة تضم الجميع، وهذا شرط ضروري لانتصار النضال الوطني الفلسطيني.
ما هي أهم العوائق أمام المشروع هذا والقيادة الوطنية الموحدة؟
إحنا عشان نواجه المرحلة التي نعيشها اليوم عقدنا اجتماعين كقوة فلسطينية. سبق ذلك اجتماعات في القاهرة لا أول لها ولا آخر، واجتماع في الجزائر وغيرها، ولكن أخيرا في خلال العدوان الأخير والحرب الإبادة جرى اجتماع في موسكو، بعد الاجتماع ثاني مهم جدا في بكين. وفي شهر تموز الماضي من العام الماضي تم الاتفاق على إعلان بكين الذي وقعته جميع القوى الفلسطينية 14، وأنا شاركت في صياغته، وهذا الإعلان يشكل مدخل واقعي عملي قابل للتطبيق لإنهاء الانقسام الداخلي بتشكيل حكومة وفاق وطني توحد الضفة الغربية وغزة، مقبولة من الجميع، ليست ذات صفة فصائلية ولكن ذات صفة مهنية قوية، ولكن مقبولة من جميع القوى، وأن تتشكل قيادة وطنية موحدة مؤقتة، وأيضا ثالثا أن يدعى الاجتماع الأمناء العامين. تطبيق إعلان بكين لن يتم إلا إذا بادر رئيس السلطة الفلسطينية إلى إجراء المشاورات لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإذا ما بادر إلى دعوة الأمناء العامين للاجتماع. لا يوجد مخرج آخر في الظرف الحالي، لا يوجد شيء أفضل من إعلان بكين.
وفي تواصل مع رئيس السلطة الفلسطينية الحالية؟
في تواصل مع حركة فتح اللي وقعت البيان، هو رئيس حركة فتح.
و
ننتظر
في جودو
لا، في اجتماع مجلس مركزي للأسف يجري دون تطبيق إعلان بكين ودون ضمان أن يكون ميدانا يعني يؤدي إلى وحدة كل القوى ودخول كل القوى. لذلك نحن يعني نضغط بكل طاقتنا بوسائل مختلفة، وأنا برأيي في آخر المطاف لن يمر إلا الطريق الصحيح، لن يفتح إلا الطريق الصحيح، وهو العودة إلى إعلان بكين. في الظرف الحالي هذا هو الاتفاق الفعلي العملي القابل للتطبيق والذي يستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني.
هنا هذه طبعا فما رهان واضح للجميع أنه بعد الخلافات الحادة جدا اللي صارت ما بين فتح وحماس، وانت كانت عندك تجربة طويلة نجحت في بعض المراحل في الوساطة ما بيناتهم، اليوم اللي هو كبرت، لكن أيضا معاناة الشعب الفلسطيني كبرت أكثر برشا. هل أنه المسألة هذية متاع الاستقطاب والخلاف وصل لنقطة اللاعودة؟
لا لا أبدا. أنا برأيي أولا ليش إحنا نستطيع أن نلعب دور إيجابي لثلاث أسباب أو ثلاث صفات نحملها. الصفة الأولى أنه إحنا منذ لحظة قيام المبادرة الوطنية كانت حركة وحدوية تسعى دائما للوحدة الوطنية، وقامت باستمرار بمحاولة الوساطة بين الأطراف لإيجاد قيادة وطنية موحدة. ثانيا نحن حركة ترفض التعصب الحزبي، نرفض التعصب الحزبي، أول شيء نعلمه لأعضائنا ممنوع التعصب الحزبي، وبالتالي هذا يخلق فعلا انتماء حقيقي لفكرة الوحدة الوطنية. ثالثا نحن حركة مستقلة 100% عن كل الأطراف الأخرى، مستقلة 100% عن حماس وعن فتح، ولنا علاقات طيبة مع الجميع، لذلك كل هذا يساعد. الآن أنا برأيي في تناقض كبير بين وضع القيادات الفلسطينية ووضع الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني موحد والمناضلون الفلسطينيون موحدين. المشكلة الخلاف على مستوى القيادة، أنما على مستوى الشعب، الشعب موحد أصلا لا يستطيع أن لا يكون موحد، لأنه كل يوم صدامه مع إسرائيل يجبره على أن يكون موحد، رغم أنه تظهر هنا ظواهر سلبية وهناك ظواهر سلبية. لذلك إذا أردت أن ألخص ما هو مطلوب في جملة واحدة، يجب على القادة أن يرتقوا إلى مستوى الوحدة التي يصنعها الشعب والمناضلون على الأرض.
هنا القيادات يجب أن ترتقي، القيادات تتحرك في سياق جيوسياسي عربي أولاً، لكن مع كل التغييرات اللي يشهدها العالم والتناقضات اللي تحتد فيه، القضية الفلسطينية تبقى متأثرة جدا بالتقلبات اللي صايرة في أغلبها للأسف الشديد سلبيا. من هم الحلفاء أو السياقات الدولية اللي من الممكن اليوم أنها تدخل تغيير في قواعد اللعبة يسمح بفتح مجالات أكبر أمام قضية معركة التحرر الفلسطينية وتحقيق أهدافها؟
أولا، أول من أهم شروط تحقيق الوحدة الوطنية صد التدخلات الخارجية. إحنا عانينا كشعب فلسطيني كثيرا من التدخلات الخارجية، وأبرز التدخلات الخارجية منع إسرائيل أو تدخل إسرائيل لمنع تشكيل إجراء انتخابات حرة ديمقراطية في عام 2021، وتدخل ربما الولايات المتحدة وربما أطراف أخرى لعدم إجراء هذه الانتخابات، وكان هذا خطأ فاحش فظيع. اليوم عندنا 20 عام لم تجري انتخابات في فلسطين، كيف ده؟ ما يجوز. وكان ممكن إجراء تلك الانتخابات وتحدي الإسرائيليين في القدس في معركة مدنية من الطراز الأول، تحدي محاولاتهم منع إجراء الانتخابات. أنا في انتخابات عام 2005 كان الإسرائيليون يمنعوا الدعاية الانتخابية في القدس، وأنا تحديتهم وذهبت للقدس 4 مرات، و4 مرات اعتقلوني في شهر واحد.
ذكروا لي أنت في 2000 متفرجين اللي أنت في 2005 كنت مرشح للانتخابات الرئاسية.
نعم.
وكنت الثاني، أي أنه إسرائيل تمنع على مرشحي الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في 2005 أن يدخلوا للقدس وأن يخاطبوا الشعب الفلسطيني طبعاً في القدس،
طبعا
اللي هي حتى بالقانون الدولي القدس الشرقية.
وعندما اعتقلوني أول مرة لم أنكفئ، رجعت فاعتقلوني مرة ثانية، فرجعت فاعتقلوني مرة ثالثة فرجعت، والمرة الرابعة كانوا هم أرسلوا تصريح للدخول للقدس لأنه كان جاي الرئيس الأمريكي السابق كارتر اللي يراقب على الانتخابات، وودوا للجميع المرشحين تصريح يعني. فذهبت، وبعد اللقاء معه قلت له الآن أنا ذهب للناس أشوفهم في القدس وقد يعتقلوني، وفعلا هذا حصل. بس تحديناهم، وعندما حاولوا أن يعني عندما لم يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس كان بسهولة نستطيع أن نحولها لمعركة مقاومة شعبية، وكان عندنا خطة واتفقنا مع لجنة الانتخابات على تفاصيل الخطة، كيف نضع صناديق في 150 موقع، وكيف نضع مع كل صندوق 20 كاميرا، ونفضح إسرائيل الكذابة التي تدعي أنها دولة ديمقراطية. لكن للأسف ألغيت الانتخابات، وهذا كان خطأ فادح. يعني لو جرت انتخابات 2021 أنا أظن بتقدير ربما 95% أنه كانت أوضاعنا ستكون مختلفة كليا عما يجري اليوم.
هنا أنت كنت تحكي على كحل قيادة فلسطينية موحدة وحكومة فلسطينية،
حكومة وفاق وطني،
حكومة
مؤقتة،
وفاق وطني مؤقتا
تؤدي بعدين بعد انتهاء الحرب وبدء إعادة الإعمار إلى انتخابات.
لكن
المعضلة في النظام السياسي الفلسطيني أنه الشعب الفلسطيني الموحد لم تتح له فرصة انتخاب قياداته منذ 20 عاما. هاي المعضلة. وإسرائيل والولايات المتحدة لا تريد للشعب الفلسطيني أن ينتخب قيادة بنفسه ديمقراطية، لأنه تعرف أنه أي قيادة تنتخب ديمقراطيا ستضطر أن تحترم رأي الشعب الناخبيها، ولن تكون خاضعة للمساومات والضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية الآن.
لكن أي تأثير فعلي وأي قرار فعلي ممكن أن تتخذه حكومة بلا دولة؟
مش مهم المسألة، ليست ما احنا عارفين أنه ما فيش على الأرض دولة، ما هي السلطة موجودة بدون دولة، وبيعتبروها بيعتبروا المنظمة ممثل للشعب الفلسطيني طبعا، ودون دولة
أي أن حكومة الوفاق الوطني هي صيغة توافقية ووحدوية لتمثيل حتى فلسطين دوليا و...
في الانتفاضة الأولى الشعبية اللي أنا بعتبرها أروع أشكال المقاومة الشعبية، إحنا أنشأنا قيادة موحدة سرية، بس لما يخرج كان بيان باسم القيادة الموحدة ورقة يرد يحترمها الناس من شمال رفح، من شمال جنين إلى جنوب رفح، الكل الساعة 12 إضراب إضراب، الساعة 1 مظاهرات، تطلع مظاهرات في كل مكان. هذا معنى قيادة موحدة. قبل أيام، قبل أقل من أسبوعين بعد المجزرة الوحشية في غزة والحصار الرهيب الجديدة، يعني إحنا دعينا لإضراب في الضفة الغربية، إضراب شامل، نحن والقوى الأخرى. يعني رأينا إضراب لم يسبق له مثيل منذ الانتفاضة الأولى، معناته الشعب جاهز لقيادة وطنية موحدة إن رآها. ولذلك طبعا حكومة وفاق وطني ستكون جزء من هذه القيادة الموحدة، وعندها الإسرائيليون سيجابهوا الفلسطينيين الذين صفوفهم موحدة ومش منشغلين بخلافات مع بعضهم البعض كما يحدث الآن للأسف الشديد.
كلامك فيه إيمان كبير بالديمقراطية في عالم يعني آلية الديمقراطية.
طبعا الديمقراطية مش زي اللي بتدعيها تدعيها دول في الغرب مارست ضدنا النفاق. جاءوا يعلمونا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والديمقراطية وصدقناهم
إلى حد ما.
لا لا صدقناهم نحكي بصراحة وخدعنا. عندما بدأت هذه المجازر في غزة كل هذا الكلام اتضح أنه هراء، وتنكروا هم للقانون الدولي، وظهر أن كلامهم كان نفاقا لأنه تبنوا معايير مزدوجة عندما تقارن بين مواقفهم في أوكرانيا وما يجري في فلسطين. ونحن مجروحين، نحن نشعر بالأذى كفلسطينيين مؤمنين فعلا بالقيم الديمقراطية، إنه كثيرين من المنافقين في الغرب خدعونا بالكلام المعسول، خدعوا الناس بالكلام المعسول. طبعا نحن نعرف كان عندنا شكوكنا وكذا، ولكن شيء مذهل الذي جرى، هذا التنكر للقانون الدولي، السماح لإسرائيل بأن تكون فوق القانون الدولي، أن تكون محصنة من القانون الدولي. من المعيب على دول ناصرت إنشاء محكمة الجنايات الدولية لما تكون ضد قادة أفريقيين ولا عرب، رئيس السودان ولا غيره، ولكن عندما تصبح إسرائيل هي المتهمة ونتنياهو هو المطلوب يتنكروا حتى لمحكمة الجنايات الدولية.
سياسة الكيل بمكيالين اللي ندوا بها من خاصة من 7 أكتوبر
لليوم. أخطر من ذلك، وبعض الظواهر مع قدوم ترامب وبعض الظواهر الأوروبية الشعبوية الفاشية التي ونشوء أحزاب فاشية في أوروبا الآن من جديد، هذا كله يدل على شيء أكبر من مجرد نفاق. هذا يدل على أنه كل ترتيبات القانون الدولي التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية انتهت، وعدنا لمعايير القرن 19. القانون هو القوة، ومن يملك قوة يفعل ما يشاء، وهذا ستكون له انعكاسات على سلوك الشعوب. إذا كان خصمك لا يؤمن إلا بالقوة، إذن لن تستطيع أن تقاوم إلا بالقوة.
حتى أنه ما نلاحظه بعد اللي صار هذا الكل في علاقة بالقضية الفلسطينية أو التغييرات الدولية اللي تحكي عليها وصعود الفاشية في الغرب، نتيجته كانت عبارة على شارع عربي متصالح أكثر مع الأنظمة الاستبدادية، وبالتالي يعني فكرة الديمقراطية برمتها أصبحت تواجه أزمة مصداقية في وسط الدول العربية هذه. وبالتالي نلقاو في سياق العربي نلقاو أنظمة تتعامل مع فلسطين يتعامل نسميه شخصيا على مسؤوليتي فولكلوري، أي دعم الفضفاض الذي معناها لا يترجم بقرارات فعلية، وفي من ناحية أخرى التوظيف، التوظيف السياسي الشعبوي في بعض الأحيان للقضية الفلسطينية اللي ما يدعمهاش فعليا أيضا، وعذرا على تكرار كلمة فعليا، أي تقييم لهذا الظرف من ناحيتك؟
أنا أعرف ثلاث أمور. الأمر الأول أن الشعوب العربية بدون استثناء، حتى شعوب الدول التي طبعت مع إسرائيل، معنا مع الشعب الفلسطيني. ثانيا أن هذه الشعوب إذا أتيحت لها الفرصة، فرصة الفعل السياسي والتأثير، ستقوم بأعمال هائلة لنصرة القضية الفلسطينية. ثالثا أن الاستبداد وتغييب الديمقراطية وحق الشعوب في المشاركة هو من أهم عوامل ضعف التضامن مع القضية الفلسطينية. إذن نحن من مصلحتنا أن تكون لدى الشعوب ديمقراطية، وأن يكون لها رأي، وأن تتاح لطاقاتها الفرصة في أن تكون مؤثرة. الاستبداد يدمر الدول ويدمر مستقبل الشعوب، ولا يمكن للاستبداد أن يستمر. في نهاية المطاف، والتاريخ يعلمنا ذلك، يعني سواء كان استبداد فاشي أو استبداد داخلي أو استبداد بأي شكل من الأشكال، لا يمكن أن يدوم، خاصة في هذا القرن 21، بعد ما وصلنا إلى هذه الدرجة من الاتصالات والمعلومات والإعلام الشعبي الاجتماعي الذي ينتشر مثل النار في الهشيم. أنا ذهلت مؤخرا من شيء يعني يعني أسعدني طبعا، ولكن أنا ذهلت عندما هجمت على موقف وطني صحيح للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. لم أحتاج أن أجيب بكلمة، الناس ردت، قوة الناس، قوة الشعب.
أي موقف اللي هجمت بعده؟
يعني هجمت على أنني هجمت التطبيع، وكان رد الفعل الشعبي هائل. هذا يعطيك فكرة عن قوة الشعوب التي لا يمكن في نهاية المطاف أن يقهرها أي استبداد إلى الأبد.
شكرا دكتور مصطفى برغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على الوقت اللي خصصتونا في حضورك في تونس، وعلى كل إجابتك على أسئلتنا والهواجس اللي تقاسمناها معاك بصوت عالي. تحيا فلسطين، فلسطين تقعد بوصلتنا كخمو في معارك التحرر الوطني، تبقى يعني من أهم وأهم القضايا المطروحة لا علينا فقط لكن على الإنسانية اليوم. والإجابة على المعضلة هذه هي إجابة على واحدة من أكبر رهانات الإنسانية اليوم، إذا بنقولوش أكبرها.
واسمح لي أشكرك على اللقاء، واسمح لي أوجه شكر لكل الشعب التونسي العظيم وكل مؤسساته وهيئاته. أنا يعني جئت ليومين قصيرين، ولكن شعور الاستقبال الرائع والتعاطف مع القضية الفلسطينية والاحتضان للشعب الفلسطيني أكثر مما أستطيع أن أصفه، فلذلك كل الشكر لتونس وشعبها على هذا التضامن الرائع.
يعيشك. نشكركم على متابعتكم لينا، كان حوار قصير نسبيا مقارنة بالحلقات السابقة والجاية من رشمة بودكاست. دكتور حاضر بحذينا لفترة قصيرة برشا في تونس، حاولنا نتقاسم معه بعض الوقت، نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي ممكن تطرحوها على أنفسكم. شكرا مرة أخرى، كملوا تابعوا رشمة على فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستغرام. أبينتو.